السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على باب الحيض، وذكرنا أن الحيض هو دم جبلة في المرأة، ودم الجبلة في المرأة بيكون إما حيض وإما نفاس، ما سوى ذلك بيكون دم علة وفساد نتيجة جرح أو مرض في الأعضاء الداخلية للمرأة. وذكرنا ان الطب الان شرح لنا الدورة الهرمونية اللي بناء عليها بيحصل الحمل وبيحصل الحيض، وهي دورة استعداد للحمل، ان الرحم بيستعد انه بيتضخم واوعية الدموية بتتمدد في غشاء رقيق انتظارا لان البويضة تنتج، وبعد ان البويضة تنتج بتنتظر للتلقيح فبيتسع بيكبر الرحم اكثر. إذا لم تلقح هذه البويضة بيهدم هذا الأمر ويخرج الدم مع الغشاء الذي انفجر، ويكون هذا هو المكون لدم الحيض. وهذه الدورة تأخذ في العادة حوالي 4 أسابيع تقريبا، منها أسبوع اللي هو تفريغ الدم ده، انفجار الدم ثم نزوله إلى أن ينتهي تماما، و3 أسابيع التانيين بيبقوا طهر، ده الغالب كما ذكرنا. فهذا بالنسبة للحيض. قلنا ان احنا عندنا دم الجبلة في المرأة، دم النفاس ده معروف بسبب الولادة، في الظروف العادية عندنا دم الجبلة حيض، بس ممكن يجي دم لعلة وفساد فيكون استحاضة. عشان نعرف نفرق بينهم محتاجين نتعرف على الحيض اكثر. كل معلومة نقدر نعرفها عن الحيض هتفيدنا في معرفة تحديد الحيض من الاستحاضة. من ذلك ان العلماء بحثوا اقل سن ممكن تحيض فيه المرأة، عشان لو حاضت قبل كده نعتبره علة وفساد، اخر سن تحيض فيه عشان لو حاضت بعد كده نعتبره علة وفساد، اقل فترة حيض اطول فترة حيض، اقل فترة طهر اطول فترة طهر. اتكلمنا على المسائل دي المرة السابقة، وقلنا عموما كل المسائل دي ما فيهاش توقيف شرعي، والعبرة فيها بالوجود، الوجود الواقعي او الطبي. وعلى اي حال الحاجة اللي هنرصدها ان دي يعني هي اقل او اكثر هنعتبرها، ولو ثبت ان المرأة دي بعد شهر او اثنين لها مدام لها دورة منتظمة بمعنى تحيض وتطهر، يبقى لن نلزمها بعدد غيرها. يعني احنا ليه بنقول اقل واكثر؟ قلنا ده نوع من الضغط، عشان لما في اول شهر يحصل فيه مشكلة عند امرأة، او لو وبعد كده حيبان اذا كانت المشكلة دي مستمرة او غير مستمرة. لو كما ذكرنا مثلا امرأة استمر عليها الدم اكثر من 15 يوم، يبتدي هنا نقوله ده احنا اكتر حيض سجل في يعني وجد 15 يوم كده، غالب الظن دي مستحاضة، فنديها احكام المستحاضة. وحيبان ده ممكن بعد يوم او اتنين نوصل ليها طهرت، يبقى هي دي حالة نادرة، ولكن طول ما هي بتحيض وتطهر يبقى اذا هي امرأة طبيعية، تأخذ احكام الحيض عندما ينزل عليها الدم، واحكام الطهرات حينما ينقطع، حتى لو كانت ايامها فيها نوع من الشذوذ عن باقي النساء، او ربما تكون شذة عن حتى اللي هو يعني احنا بنقول الغالب 6 أو 7 حيض، وبقية 30 او بقية 28 طهر، ده الغالب. وعدينا النادر كمان، جبنا النادر ان هو ممكن يكون الحيض مثلا يوم وليل، فيبقى صحيح يوم وتطهر 13 يوم، وان الحيض اقل يوم وليلة والطهر اقل 13 يوم، يعني ممكن امرأة تكون ماشية يوم و13 يوم و13. طب واللي هتخرج عن العادة دي كمان يبقى ايه؟ هنبتدي نعتبر ان في مشكلة ما، ولو اتضح ان لها عادة حتى خارجة عن الحدود دي ما فيش إشكال ما دامت أنها تحيض وتطفي. يبقى احنا الحاجات دي كلها هنستخدمها في أول شهر بس. في أول شهر تحصل فيه مشكلة عند امرأة أنها الدم بيبقى مش طبيعي في توقيتاته، فهنستخدمها وبعد كده هنقدر نحدد إذا كان فعلا في مشكلة ولا ما فيش ونحو ذلك. ولو إن علم بأنها فعلا مستحاضة يأتي أحكامها إن شاء الله تعالى. أما الحيض فأحكامه معروفة. خلصنا احنا الحاجات اللي هي بتاعة أقل سن للتحيض في المرأة وأكبر سن، أقل الحيض وأكثره، أقل الطهر وأكثره، وتكلمنا على فوائد دوت. يقول: ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللف في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. يقول: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. يبقى إذن هو هنا بتكلم في ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يحرم على الحائض. المسألة الثانية الحيض ده أوجب إيه؟ أوجب قد يوجب أمور. المسألة الثالثة بما تعرف المرأة أنها قد طهرت. دول اللي لاقيين في باب الحيض، ثم يأتي الكلام على الاستحاضة والنفس. يقول: ويحرم بالحيض أشياء. طبعا الحاجات دي كلها مرت بينا فيما يحرم على المحدث، لأن احنا قلنا الحيض حدث أكبر، لكنه بيفرق شوية أن هو زمن الحدث نفسه ممتد، وأثناء امتداد هذا الحدث لا يمكن رفعه، وبالتالي صار أغلظ من هذه الحيثية وترتب على ذلك بعض المسائل. فيحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرتهن. فيبقى يحرم بالحيض الوطء في الفرج، وهذا لا يحل إلا بعد الاغتسال كما سيأتي في المد. طيب، هنا بالنسبة للمرأة الحائض، ما لزوجها منها ما فوق السرة وما دون الركبة مباح بالإجماع بدون إشكال. يعني إن كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض أن تبتذر ثم يباشر، فإذا الزوج له أن يباشر زوجته الحائض بدون أي حرج فيما فوق السرة وما تحت الركبة. يعني تبتذر، يعني تلبس مثلا سروال أو إزار أو أي نوع من الثياب اللي بيصل هذه المنطقة، ويباشرها، يعني كل ما يكون من الاستمتاع أو التقبيل أو ما شابه ذلك. وهذا من رحمة الإسلام ولطفه أن المرأة الحائض يعني كانت عند اليهود تنبذ وتعتبر أنها كلها نجسة أو نحو ذلك، فجاء الشرع بأن المرأة الحائض تؤكل وتشارب، بل ممكن تمر من مسجد كما ذكرنا لها ما تجلس فيه، وكذا زوجها لا يهجرها، حتى من باب الاستمتاع يكون الاستمتاع بعيد عن موطن اللي كما قال تعالى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. فنحن عندنا في نقطة أذى دي محرمة، في حمى حولها، وبعدين في منطقة بعيد، فالبعيد دي ما فيهاش إشكال خالص. طيب الحمى اللي حوالين نقطة الأذى هذا يعني كيف ابنه صلى الله عليه وسلم يفعله كل شيء إلا النكاح، وورد أنه كان بيأمر الحائض أن تبتذر. فمن هنا أخذ بعض العلماء حرمة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للحائض، والبعض أخذ الكراهة، والبعض قال إنما تكون الكراهة إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في الحرج. وهذا هو الراجح، إنها إن الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة دون يعني فيما في خارج الفرج وبين السرة والركبة هذا يكون مكروه من باب إن سد الذرائع، وكلما كان الإنسان يعني أشد خشية على نفسه من أنه يعني لا يملك إرادته فيكون الكراهة أشد، حتى ربما تصل إلى الإيه؟ إلى التحريم، يعني إذا كان يعلم أن هذا جزما سيجر إلى محرم فيمتنع من الإيه؟ من المباشرة ما بين السر والإرادة. لو كلما كان أملك لإرادته ويعني يغلب على ظنه أن هذا لن يجره إلى محرم فيعني هو عموما مباح، وإنما الكراهة تأتي من باب سد الإيه؟ من باب سد الذرع، وأما الفرج فهو محرم بنص الآية كما فيبقى إذن يحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج ويكره لو احنا كملنا الكلام ده ويكره المباشرة فيما بين السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة من باب سد الذرائع، ويباح ما سوى ذلك. طبعا من يعني ذكرنا الكلام على الحيض توصيفه الطبي ان هو دم كان مختزن وبعدين بينفجر مع الغشاء اللي كان محيط به، فهو دم متعفن، يعني لما الانسان بيجرح حتى بيبقى الدم كان بيجري في العروق، انما ده هو كده هو بطبيعه الحال كان مختزن وبعدين بيمر في يعني اماكن معينه فيها افرازات وفيها امور كثيره جدا، فهو دم متعفن. حتى يعني في الحديث فاذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف او يعرف يعني يعرف بنتن رائحته ولونه، فهذا كله بيئة خصبة للميكروبات ونحو ذلك. الجماع في نوع من يعني الإلاج احتكاك بأنسجة متهيجة مع وجود دم فاسد، هذا بلا شك يعني إن الذين لا يلتزمون بذلك من الأمم الكافرة يعني عندهم كثير من الأمراض التي تصيب الرجل والمرأة على حد سواء. هو هنا دي بيئة صالحة لنمو الأمراض ويحدث تهييج واحتكاك للطرفين، فيحصل ان قد يصاب كل منهم بأمراض. ويعني دايما الناس تنبهر بما عند الغرب من نظافة وأناقة في الشكل ونحو هذا، وهذا لا ينفعهم، يعني هذا لا ينفعهم عند الله مهما كان الإنسان يعني نظيفا ويحسن ظاهره وباطنه خراب، هذا لا ينفع عند الله. ناهيك ان ظاهره ده هو يعني ما زال في خراب، يعني ماذا يفيد يعني الثياب الحسنه والنظافه الظاهره، ويوجد يعني امور اشد حاجه الى النظافه لا تنظف، تجد يعني مثلا يعني بالذات فيما يتعلق بامور الطهاره ونحو ذلك، عدم التورع عن اتيان الحائض ونحو هذا، وهذا مما يصيبهم بكثير من الأمراض. ولكن الشيطان يعني هو يعني الشيطان يزخرف لهم زينة الحياة الدنيا، فعايز يبقى شكله حلو ونحو ذلك، ويجي في أماكن القاذورات والنجاسات والشيطان يسوي له إن هي يعني إن يعني ألا يقضي شهوته إلا بهذه الهيئة التي يعني تعف عنها النفوس إن لم تكن محرمة، فالنفوس السوية تعف عنها، لكن هؤلاء لا يتورعون. معلوم طبعا حتى نكاح الدبر هو محرم مطلقا لأنه أذى، هو من له معاني يعني أسباب كثيرة لحرمته، ولكن هو أذى مستمر. إذا كان موطن الحرص لما ينقلب أذى بيحرم، فما بالش لو لا هو موطن حرص وهو أذى مستمر ومع ذلك يقدمون عليه، والبحوث الطبية تقول لهم إن ده سبب كثير من الأمراض، يقولوا طب ماشي ناخد أمثال وينشر الثقافة الطبية كيف يتقي الأمراض. طب ولما يعني انتكاس الفطرة لهذه الدرجة، يعني بقى عارف ان الكلام ده هو سبب الأمراض المعنى نتعالج، طب ما تمتنع. فهذا من انتكاس الفطرة، والناس يقولوا ان عندهم نظافة، أين النظافة؟ يعني أمور تعف منها النفوس، الشيطان بيسوي لهم، ممكن يزين لهم الدنيا عشان يبقى شكلها براق وجذاب ده من بره، ويجي في الامور اللي هي تستحق انها يعني مثلا التراب ده طهور، يعني لما هو شوارعهم ما فيهاش تراب هو التراب نجس، ده التراب هذا يتطهر به. نعم ممكن يكون المنظر اجمل لما يبقى السرع ما فيهوش تراب، لكن هو هيتحل لو كان السرع فيه تراب، ماذا يسوءه يعني من ناحيه القهاره المعنويه والحسيه. لكن لما يبقى مثلا لا يستنزهون من البول ولا يستزمرون ولا كذا، ويعني ياتون في الدبر وياتون المراه وهي حائض، طب يعني كيف، هل يعني هذا يليق بالادميين يعني؟ يعني ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والعجيب ان الله عز وجل يصف المحيط بانه اذى، وهم يجدون ذلك بابحاثهم وطبهم، ولكن يصرون على نفس القضيه في الختان مثلا. الختان الابحاث الطبيه تقول ان دوت مفيد من كل الجهات، من ناحيه النظافه، من ناحيه التقاء الامراض بفضل الله تبارك وتعالى، حتى من ناحيه الاستمتاع متى كان الامر معتدلا، وهم يصرون على ما هم فيه من فطر منتكسه. فالله عز وجل حرم اتيان المراه الحائض وعلل ذلك، هو الامر المؤمن ما بينتظرش العله، امر الله عز وجل ينفذه لانه عبد لله، ولكن احيانا او يعلن الله عز وجل العله من باب يعني التعليم واطمئنان النفوس، وحتى تطرد العله في بعض المواطن، يعني نعرف نقيس ونحكم ونحو ذلك في يعني الشرع ربط الاحكام بعللها تعليم وليس ان الامر التنفيذ مرتبط على بذلك. لكن هنا يعني فلذلك جاءت بعض الاحكام معلله، او يعني اخبرنا الله عز وجل عن العله وفي بعضها لم يخبرنا. هنا صرح الله تبارك وتعالى بالعله بانه بان المحيط اذى، لكن احنا في الجمله بنقطع يعني ان الله تبارك وتعالى لا يحرم الا ما كان خبيثا، اما ان يكون خبيثا محضا او شره اكبر من ضرره اكبر من نفعه. فهنا اخبر الشرع ان اتيان المراه الحائض ان الحيض اذى، ومن ثم يجب الاعتزال. وجاءت السنه لتبين ان وهذا الايه اشارت ان المحيض اذى، طب هو فين موطنه هو الذي يجب اعتزاله؟ والسنه بينت ان هو بالفعل لا يجتنب على وجه القطع الا موطن الاذى، ثم ما يقاربه من باب الاحتياط فيكون مستحبا ان يترك، وقد يجب كما ذكرنا لمن يعلم انه يضعف، ويباح ما بعد عن هذا المكان ولا يخشى منه شيئا. نفس المسألة المحرم مثلا في اتيان الدبر هو حلقة الدبر، وأيضا يكره يعني الاقتراب منها، وكلما كان يعني يغلب على ظنه ألا يملك نفسه وكلما اشتدت هذه الكراهة حتى ربما تحرم إذا كان لا يملك إرادته. فالمحرم هنا الأذى، هناك الدبر هو أذى دائما، وأما القبل فيكون أذى حال الحيض فيحرم. فيحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العد. يعني الإنسان لما يعوز يطلق ما يطولش على زوجاته العدة، الإنسان لا يظلم حتى يعني في الغضب والرضا، فالشرع أمره أن هو العدة بتعد بالحيض، فهو يقوم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. ده اللي عايز يطلق ويبقى يعني حقق العدل في طلاقه، أن هو يطلق امرأته إما حاملة وإما إذا لم تكن حاملة فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، بحيث تعد عدتها من اول حيضه. انما لما يطلقها وهي حائض الحيضه دي مش هتتعد، لما يطلقها في طهر قد جامعها فيه ايضا، فهو الواجب ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه بحيث تعد عدتها بالحيضات. وهذا يعني شرط في نوع من تصعيد الطلاق. يعني الحديث ان ابغض الحلال الى الله الطلاق ليس صحيحا، حديث ضعيف، لكن عموما الشرع يعني معنى الحديث او ان الشرع عموما ضيق وسائل الطلاق ده مشاهد، ومنها انه اشترط شروط قلما توجب. يعني هو يعني الاصل يعني كون ان الرجل تكون امرأته طاهر وهو لم يجامعها ده حالة نادرة، ان المرأة اما حائط واول ما بتطهر بتكون مثلا حائط 6 ايام او 7 ايام، فاذا طهرت غالبا ما يجامعها زوجها. فاذا هي المرأة كونها تكون طاهر ولم يجامعها زوجها هذه حالة نادرة لا تكون الا في النادر جدا. ويعني في الحالة دي اذا قرأ غضب يلاقي ان هو طب انت نويت الطلاق امسك ما تتكلمش ما تطلقش، ونية الطلاق ليس الطلاق الا ان ايه يتلفظ. فهو طب انت نويت وغضبان طب استنى، الشرع بيلزمك انك تستنى الى طهر لم يعني الشرع بيلزم من اراد الطلاق ان ينتظر حتى تكون زوجته في طهر لم يجامعها. هذه فترة إجبارية لأن المشاهد أن معظم الناس يثور ويطلق، وتيجي حتى لو هو يعني يهم بنطق كلمة الطلاق ده يحاول البعض يثنيه يقول لك لا طب خذ فرصتك وفكر لا يعني وكأنه، وبعدها ربما بساعات أحيانا يقول الأولاد وكذا. طب كان فين الكلام ده؟ فالشيطان بيدخل من مداخل الغضب، فالشرع عمل لك طب أنت خلاص حسمت موقفك تجاهها، مثلا من أراد أن يطلق يعني حسب موقفه تجاه زوجاتي وخلاص مصر انها لا تصلح، طيب انتظر اطيع ربك، وانت يعني من اراد ان يطلق يطيع ربه وهو يطلق. اذا الشرع يقول لك طلقها لعدتها يعني. فهذا هو عامة هذا كنوع من العدل معها انها تبتدي تعد عدتها من اول حيضة. والامر الاخر ان دي حالة في غاية الندرة انها توجد، كما المرأة لو كانت حائض فهي حائض، اول ما تطهر غالبا يجامعها زوجها، لو حصل غضب بينهما فيبقى يلزم ان هو ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. طب ما دام انتظر حتى تحيض ثم تطهر وهو لسه مصر على الحيض على الطلاق، فاذا الوضع واضح ان هذا الشرع يعني شرع الطلاق لانه احيانا بيكون هو اهون الاضرار، وكما هو مشاهد في الامم التي ليس عندها طلاق كيف يصل الحال الى اما يعني انواع من الفساد، اي لعل يعني من اهوانه وليس بهين الفساد في الاعراض، فهم يتفق على ان يعني انهما في حكم المطلقين وكل منهما يتخذ اخدان والعياذ بالله، كما وربما يستعلن بذلك في وسائل الاعلام، وهذا كما هو مشاهد والعياذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. إذا كان الإنسان طلق امرأته وهي حائض يأثم وهل يقع الطلاق؟ الظاهر الذي عليه الأدلة الواضحة أنه يقع حتى وإن خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام في الواقع تمسك هذا عمدة الموضوع ده كله قصة ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها يراجعها كالطلقة كالشريفة طلق 3، فهو عايز يخلص من الظلم اللي هو ده ظلم للمرأة انه يطلقها وهي ايه حائض، لو عايز يتخلص منه يتخلص منه على حساب نفسي انه يرجعها ويخسر الطلقة دي تتحسب عليه ويرجعها، ولو عايز ولو لسه مصر على الطلاق يطلقها مستقبلة الايه العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يطلقها مستقبلة العدة إن شاء، وأمره أن يعدها واحد، فمش يعدهما مش يعد الطلقتين واحدة، قال له يعد الايه الأولانية اللي هو عطى بها، وهذا يعني لأنه يتحمل معصيته. ولذلك لما سئل ابن عمر يعني حسبت عليك قال أرأيت إن عجز واستحمق، يعني هذا هو اللي استجلبه على نفسه. فالصحيح أن الطلاق في الحيض يقع ويأثم الرجل الذي طلق في الحيض، ولو كان يملك الرجوع يجب عليه أن يراجعها حتى ولو كان يريد ما زال مصر على الطلاق، يعني هو لو عايز يراجعها لأنه عدل عن الطلاق خلاص هيراجعها، طب لو هو لسه مصر على الطلاق المشروع في حقه أن يراجعها ثم يطلقها طلاقا سنيا ويطلقها مستقبلة العدة. فيحرم بالحيض الوطء في الفرج والطلاق والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى إذن بيحرم الصلاة والصوم، بيحرم الصلاة والصوم. الصلاة يعني بتسقط تماما، وأما الصوم يبقى واجب ولكن يحرم أداؤه، بيجب بدل إيه؟ بدل عنه صيام يوم آخر. طبعا لأن الصلاة أمرها هتحب 6 أيام أو 7 في 5 صلوات ب30-40 صلاة، فهذا يعني لو طلبت أن تقضيها في باقي الشهر، يعني هيفوتها 30-35 صلاة قريب من ذلك أو أكثر، وبعدين في باقي الشهر لو طلبت بالقضاء لكان فيه عسر فأسقطها الشرع عنها. ولكن الصيام هو بيبقى شهر في السنة، هتحيض فيه هي كم يوم؟ لو الحيضة وقعت كلها في أثناء الشهر هتحيض 6 أو 7 أيضا، وتقضيها على مدار العام فيسهل ذلك، وبالتالي طلبت بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. والطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، كما في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه الكلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هنا بالنسبة للحج الطواف اللي هو الركن اللي هو طواف الإفاضة، وبالتالي المرأة إذا حاضت في الحج تفعل كل شيء في الحج ويسقط عنها يعني طواف القدوم أو نحو ذلك، ويبقى طواف الإفاضة، يبقى طواف الإفاضة، ويجب أن تنتظر حتى تطهر وتطوف. شيخ الإسلام تيمية ابن القيم رحمه الله يرى إن لو كانت المرأة لا تستطيع الركب لن ينتظروها، هي راجية تحج مع ركب وهم لن ينتظروها حتى تطهر، قال تطوف بالبيت وهي حائض. الكلام ده خلاف مذهب الجمهور، هذا من جهة. من جهة تانية المسألة دي ما عادش لها حكم الآن، كان زمان الصحراء واسعة والركب لو رحل وتركوها تهلك، لكن الآن هي رايحة معها محرم تنكف هي وهو ولا يحتاجون الركب في شيء، وبالتالي هذه الفتوى حتى لو هذا الكلام إن صح في زمانه فلا يصح في زمانه، هو بيقول من باب الضرورة وإن كان ده لم يوافقه الجمهور عليه. وقراءة القرآن يحرم بالحيض أيضا قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب وراء الحائط شيئا. احنا قلنا الحديث ده ايه ضعيف، وان قراءة القرآن من الحفظ بعض العلماء بيحرموها على المحدث، ولكن الراجح انها ايه لا تحرم لعدم وجود الدليل، لعدم وجود الدليل. المحدث حدث اصغر او الجنب عنده ان هو يقدر يخرج من الخلاف ان استطاع وهذا احوط، لكن الحائض ما تقدرش، لان غير لما ينقطع الدم، اذا انقطع الدم وهي مأخره الاغتسال برضه يستحب تغتسل وتخرج من الايه من الخلاف، لكن حال جريان الدم يبقى تقرا على الراجح، لان ما فيش دليل صريح صحيح ينهى عن قراءه القران للحائض او الجنب. يعني الحديث الصريح اللي زي دوت ضعيف، والحديث الاحاديث الاخرى ليس فيها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يحب الذكر يعني الا على طهاره. طب ما دام ده يفيد الايه الاستحباب وليس الوجوب. ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، لما اتكلم في باب ما يحرم على المحدث يعني كان جاب الدليل الاقوى اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر، لأن الآية دي قلنا الراجح المطهرون الملائكة، بني آدم متطهرين لما يتوضأ أو يغتسل يبقى متطهر، لكن الملائكة مطهرون لا يحدثون أصلا، فهذه الآية في اللوح المحفوظ والملائكة، وقلنا يعني يمكن أن يكون فيها الدلالة من باب الإشارة، لكن اللي هو الدليل الواضح اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما من يقول حديث لا يمس القرآن إلا طاهر يحمل على المؤمن، نقول لا ده هو دي طاهر جاءت مطلقة فلا تقيد، مش العكس. يعني الاصل لما الشرع يقول طاهر يبقى طاهر بكل انواع الطهاره، يبقى مؤمن ليس مشركا، لان المشركون نجس، نجسه معنويه، ويكون متطهر من الحدث الاكبر ومن الايه ومن الاصغر. واللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنوب ولا حائض. الحديث ده ضعفه الشيخ الالباني وصححه ابن خزيمه، ويعني عامه الفقهاء يحتجون به. على اية حال ايضا في الدليل الاقوى قوله تعالى يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا وتقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طب هنا لا تقربوا الصلاه نحملها على فعل الصلاه ولا على مكان الصلاه؟ لو على فعل الصلاه يبقى استثناء عابري السبيل ملوش معنى. ازاي يقول لك لا تقرب الصلاه الا عابر سبيل؟ هو الصلاه ينفع فيها تبقى عابر سبيل؟ فهذا استثناء عابر السبيل دل على ان لا تقربوا الصلاه اي لا تقربوا مكان الصلاه، يبقى لا تقربوا الايه المساجد. فيبقى هذا هو الدليل الاقوى. هناك دليل بالقياس، لكن قياس الاولى، احنا قلنا قياس الاولى ده ايه في قوه النص. امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يعتزلن مصلى العيد، امر باخراج الحيض وامرهن ايه باعتزال المصلى. المصلى ده شارع، المصلى هذا ليس مسجد، كان زمان يتخذ المصلى خارج المسجد، فليس له احكام المسجد. ولكن لما شغل بالصلاه قال لهم خدوا جنب، ما تبقوش في وسط اللي بيصلوا، يبقى من باب اولى المكان اللي هو معد كله للايه للصلاه. اذا كان لو هو مكان طريق او مكان ليس له احكام المسجد، ولما يشغل بالصلاة ينزه عن أن توجد فيه الحائط، الحائط تروح في طرفه بعيد عن ما تبقاش وسط المصليات، فيبقى من باب أولى المسجد اللي هو معد مكان للصلاة وموقوف للصلاة. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الحيض في مصلى العيد أن يعتزلن المصلى يدل من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى عن أنهم يعتزلن الإيه المسجد، على انهم يعتذرن المسجد. يقول واللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف التلويث. يعني اللبس في المسجد ده حرام بدون قيد مطلقا، لكن المرور قال يحرم ان خاف التلويث، فيكون مقتضى الكلام انه ايه ان لم تخف جاز المرور كما سبق. يقول فان امن التلويث ولم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة يعني حاجة زي سجادة الصلاة ونحو ذلك، فقال ناوليني الخمرة من المسجد. من المسجد يعني كان مثلا في المسجد ويقول لها، هو واقف في المسجد يبقى قال من المسجد ناوليني الخمرة، هاتيها من البيت وهاتيها لي ليه المسجد، او العكس يعني هو في البيت وقال لها الخمرة في المسجد ادخلي ناولينيها من المسجد. وفي كلا الاحوال هي هتمر ايه في المسجد، ولان هو متقرر لديه من الحائض تمنع من المسجد. ده يصبح دليل اخر ان عائشة رضي الله عنها ايه ترى يعني كان لديها ثابت عندها ان الحائض لا تدخل المسجد، ولكن هو الذي بينه له النبي صلى الله عليه وسلم هنا انها يمكن ان تمر، فقالت اني حائض، فقال ان حيضتك ليست في يدك، يعني انت هتمري مش هتقعدي، دي من ناحية، ومن ناحية تانية مش هتلوثي المسجد، عشان كده خد نقيض التلويث لما قال لها ان حيضتك ليست في يدك، يعني هتاخذ الخمرة من المسجد فلن تلوث شيئا في المسجد. يبقى اذا هي تمنع من المكس ومن التلويث. فطبعا احيانا ممكن تكون المرأة مثلا يعني دم الحيض يكون في فوران شديد واندفاع شديد، وقد لا يكون عندها من الوسائل ما تمنعه انه يتساقط، يبقى اذا هتلوث المسجد فلا تمر اصلا ولا تدخل، لا تمر ولا تدخل. يبقى اذا الحائض لا تدخل سواء لوثت او لم تلوث، لا تدخل الحائض، لا تدخل المسجد، لا تمكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. لكن ان كانت ستمر لحاجه يبقى ننظر هل ستلوث ام ايه ام لا. يبقى هي لا تمكث، هذا يحرم المكث على اي حال. اما المرور فمرتبط بالايه بالتلويث من عدمه، مرتبط بالتلويث من عدمه. يقول ويوجب، دي الحاجات التي تحرم بالحيض. الحيض بيوجب على صاحبته اشياء. يقول ويوجب الغسل هنا يعني هل الذي يجب الغسل هو نزول الحيض ام انقطاعه؟ مسألة مش هتفرق كتير معانا، المهم ان الحائض متى انقطع عنها الدم وجب عليها الاغتسال. هو هنا بيرى ان الاقرب انه يعتبر الوجوب بمجرد الحيض، ولكن لا يصح الا بعد الانقطاع. يقول هو يجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض الا بغيم. هذا احد علامات البلوغ، هذا من العلامات التي تختص بها المرأة. يبقى البلوغ بيكون فيه علامات مشتركة بين الرجل والمرأة، وهو الانزال. المرأة قد تنزل قبل ان تحيض، فتكون امرأة بالغة مكلفة، هذا امر مهم. ان احيانا المرأة كما ذكرنا لها ماء كما ان للرجل ماء، ده حاجة، والحيض حاجة تانية، اللي هي لها ماء كما ان للرجل ماء. لكن الحيض دي الرحم بيستعد للحمل وبينفجر اذا لم يحصل الحمل، الكلام ده يعني امر اخر، ولكن هو الشرع اعتبره علامة اخرى على البلوغ. فاذا الانزال هذا مشترك بين الرجل والمرأة. الانبات، انبات شعر العانة، بلوغ 15 سنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. يبقى إذا سواء الرجل أو المرأة متى بلغ 15 سنة، حتى وإن لم يكن هناك إنزال ولا إنبات ولا نحو، فهذا يعتبر بالغ. هذه علامات مشتركة بين الرجل والمرأة، علامات مشتركة بين الرجل والمرأة. الإنزال كما في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فاعتبر الشرع الاحتلام أمارة على التكليف الشرعي. والإنبات كما كشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتذر بني قريظة، يعني لما حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والصبيان، فكانوا يعني يكشف موطن ربط الإزار، إذا كان من أنبت يبقى من المقاتلة يقتل، ومن لم ينبت يكون من الصبيان يسبى. وتختص تزيد المرأة على ذلك بالحيض والحمل. فإذا الحيض من علامات البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا هنا واضح جدا من السياق ان صلاة حائض يعني ايه؟ امرأة بلغت سن المحيض، مش حائض يعني يجري عليها الحيض، وإلا ما هذه لا يقبل صلاتها لا بخمار ولا بغير. دي زي ما يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، كل من بلغ. هنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل الله صلاة من حاضت لأنها صارت مكلفة، فيبقى يجب عليها الحجاب، فلا يقبل صلاتها إلا بخمار. فيقول: أوجب عليها السترة، يعني أن تستر بدنها بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. يبقى إذن الحيض بيوجب الغسل ويوجب البلوغ، يعني عند أول حيضة تحيضها المرأة تعتبر بالغة وتكلف، يبقى تكلف. طبعا الصبي والجارية بيؤمران بالتكاليف الشرعية من سن 7 سنين، ويضربان عليها من سن 10. وبعدين عند البلوغ يبتدي المسألة تختلف، المسألة يعني الكلام اللي هو من في سن 7 سنين ده درجة أولى من درجات التعويد، اللي هو إنه يعود أنه يفعل يعني رغبة في الثواب دون التهديد بعقاب دنيوي. لما يكبر شوية يبتدي يدخل مع التهديد بالعقاب، أو لما يبلغ يبقى هنا القضية هيلزمه كل ما يلزم البالغ، حتى لو كان يتسامح معاه قبل ذلك أو يتسامح مع الجارية في أنواع من المخالفات لا يتسامح فيها. يلزم هنا الحدود والكفارات إلى غير ذلك. فهنا القضية أن المرأة طبعا بتبقى أو الجارية بتؤمر بالستر يعني قبل البلوغ. يعني من ضمن العادات المستنكرة جدا انك تجد بعض المسلمين يلبس بناته الصغار ملابس في غاية العري واحتجاج بانهن صغيرات. هي دي يعني مثلا اذا حاضت اليوم هتقوم يعني تنقلب 180 درجة؟ طب ما ليكن حتى هناك تضرر، زي ما الشرع قال لك يعني على 7 سنين أمره بالصلاة، وبعدين ده قبل 7 بتاخده المسجد أو يشوفك أنت بتصلي، لا تقول له صلي ولا ما، بس هو يشوف يبقى بيشوف خير. وبعدين عند 7 بدأ يفهم شوية، هتبتدي يعني تأمره بها، وبعدين عند 10 تضربه طبعا وليكن. إنما تجد مثلا البنت نهزت البلوغ وتلبس ثياب في، فضلا أنها دي مشكلة تانية، أنها إن كانت تشتهى يجب أن تستر حتى وإن لم يكن حجاب كامل، بس على الأقل تستر مواطن الفتنة. فهذا من ضمن الآفات. يعني نقوله إذا بلغت وجب عليها الحجاب، مش معنى كده أنها يعني قبل البلوغ بلحظات يعني يكون ما يفعله بعض المسلمين الآن، لا، ده هي تدرج تدريجيا بأنها كما يعني الصلاة نموذج ومثال ضرب الشرع لتعويض الصغار على الأحكام الشرعية. فأيضا البنت الصغيرة التي لا تشتهى أقل من 7 سنين يعني مبقاش في قيود، تدريجيا بيبتدي مثلا تعلم أنها يجب أن تستر بدنها شيئا فشيئا، بحيث إذا أتى البلوغ يأتي وهي بالفعل قد استعدت لذلك. فهذا مما يجب على الولي، أن يعني الصبي غير مكلف، الصبي والجارية لا يكلفان، ولكن الوجوب هنا على الولي هو الذي يفعل ذلك. وهذا بلا شك أن ما ينتشر الآن في يعني ملابس البنات المسلمين الصغيرات من الفتنة والتعويد على الفجور وخيانة الأمانة في تربية البنات ونحو ذلك، يعني لا يجب الحجاب ولكن تدريجيا تقترب منه، بحيث إذا ما بلغت تحتجب. طبعا كما ذكرنا ده من باب التعويد من جهة، ومن باب أن الصغيرة قد تشتهى، مش هي لسه ما كلفتش لكن هي يعني تشتهى، فإذا تستر فتنتها على الأقل حتى وإن لم يتأتى ذلك إلا بأن تحتجب حجاب الكبيرة. طبعا يعني احيانا لما الكلام ده يتقال يقول لك يعني ان المتطرفين دول شغلين نفسهم بالحاجات دي وعندهم هوس جنسي مثلا، وبعدين تطالع الصحف تلاقي امور يندى لها الجبين. طب هو مين يعني واقع كل الناس يعني بتكذب اعينها؟ الصرح احطاط لك يعني عشان ما يبقاش حد عنده هوس ولا حد ما عندوش، احطاط لك ومن كان يعني يغار على عرضي وعلى دينه عليه أن يمتثل. اللي بيمتثل كده هو اللي ما بيبقاش عنده عقد بالناس، يعني الشيطان دايما يعكس القضية، يعني اللي هو بيته يعني تربى على العفاف عادة بيكون أكثر طمأنينة تجاههم، وإن كان يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن هو أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. الريبة إنما تكون عند من أخذ بأسبابه، أن يكون الرجل يترك ابنته البالغة أو التي نهزت البلوغ في صورة ملفتة ومبهرة، هو نفسه بيبقى الآن ويخادع نفسه، وأنت تقول له يعني هذا يعني إنها يعني هذه فتنة، أنت اللي شايف كده لوحدك، وأصل أنتوا يعني عندكم نوع من أنواع الهوس، ماشي، وهو خداع للنفس. إن لم يكن خداع للنفس طب على الأقل الواقع اللي بينشر عليهم كل يوم، طيب هو كانش واخد باله، طب وهذه الوقائع التي تنشر الفساد بيزداد، وكل ما يزداد الفساد احنا بنقول عندنا في أمور يعني هي الغالبة، فالشرع بيبني عليها الأحكام، يعني بيبني الأحكام على أن يعني إنما مثلا تشتهى المرأة إذا كان وضعها كذا فيأمر بأنها تستر من هذا السن أو كذا. طب لو أن فطر الناس اتغيرت وبقى في فتنة، زي مثلا العلماء قالوا لو أن امرأة يعني أسلمت وكان آباها مجوسي مثلا يستحل المحارم، تحتجب من الشرع، قال المرأة تكشف على محارمها، لأن الوازع الفطري الموجود بيمنع الإنسان أن يشتهي محارمه. لو لقينا في فساد في هذا الجانب يبقى إذن في مسألة تانية، أن متى وجد الفتنة وجب ضرؤها، متى وجد الفتنة وجب ضرؤها. يقول والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهنا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طوعت. يبقى هو بيقول من ضمن الأمور التي يجبها الحيض، ما هو الحيض حرم الجماع، طب إن جامع يبقى هنا وجبت الكفارة بوجود الجماع في الحيض، عشان كده اعتبرها ان دي من ضمن الحاجات التي يوجبها الحيض، وهو انه متى جامع في الحيض فعليه الكفارة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهو حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. بعض العلماء قال طيب ما دام تخيير يبقى ما فيش وجوب اصلا، ولكن هذا على خلاف الظاهر من الحديث، ان انت بيخيرك يبقى هتقول الاقل هو الواجب والزيادة هو المستحب. ده يعني في بعض العلماء قال ما دام في تخيير يبقى اصلا الموضوع ما فيهوش وجوب، يبقى الكفارة دي من باب الايه الاستحباب. المسلك الاقرب ان اقول ما دام في تخيير بين امرين يبقى الاقل واجب والزيادة مستحبة، او نقول وهذا وجه قوي جدا ان اصل احنا عندنا الحيض فيه امرين، ان هو ينقطع وبعدين انها تغتسل، ولا يجوز الجماع الا بعد هذين الامرين، فان جامع قبل حدوث اي منهما قبل الانقطاع عليه دينار، ان جامع بعده بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يبقى عليه نصف دينار. نستكمل بقى بعد ان شاء الله. بنقوله ان الكفارة هنا جاء فيها دينار او نصف دينار، الزعم بان مفيش شيء واجب خالص نتيجة التخيير ده هيفرغ الحديث من معنى، لان هو في امر والامر الوجوب، كونوا خيروا بين امرين فاما ان نقول ان اقلهما هو الواجب واكبرهما هو المستحب، واما ان يختلف باختلاف الحالات. طبعا دي فيها نوع من الاجتهاد شوية، يعني لما يجي الشرع يأمر من جامع امرأته وهي حائض بأمرين، فننظر ونجد ان الحائض لها حالتين، فقد يكون هناك يبقى نقول اذن الحالة الاغلظ الكفارة الاغلظ للحالة الاغلظ والكفارة الاخف للحالة الاخف. المرأة لها حال جريان الدم ده الحدث مستمر وده اغلظ، وبعدين ينقطع الدم فيجب ان تغتسل، فمن هنا نظر بعض العلماء لهذا الامر وقال اذا هنا ما كانش الامر للتخيير، ده كان لمناسبة الحالة، كان مناسبة الحالة، هذا في نوع اجتهاد. نعم، ولكن ما يعني صححه ابو داود وصححه الالباني من المعاصرين. لا، هو بيقولوا اقبال الحيضة وادبارها، فالاقبال اللي هو قبل يعني قبل الانقطاع، وادبارها اللي هو عندنا. لكن هو هنا بيقولوا الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا، هذا مما يخالف القواعد الشرعية، يعني هو هنا وكأنه بيغلظ في الباب، لان ليه هو بيغلظ من باب ان الاكراه في الجماع نادر، هو في الواقع ما فيش اكراه في الجماع، ولكن ما فيش اكراه ملجئ، لكن ممكن ان هو يبقى تهديد بعقوبة، لكن الالجاء مش ممكن يحصل، مش ممكن يحصل، والنسيان بعيد والجهل بعيد ايضا، ولذا لن يقبل دعوة الاكراه ولا الجهل، مع ان كل ده وارد يحصل، كل ده وارد يحصل، وبالتالي احنا نبقي الحكم على ما هو عليه. لما يجي السائل يسأل يقول انه جامع امرأته وهي حائض جاهلا، نذكره بالله ان هو لا يخدع نفسه، هل هو كان جاهل فعلا، هل هو كان ناسي فعلا ام متناسي، لكن ما نقررش الحكم من الاول ان هو مؤاخذ حتى لو كان مكره او جاهل، مع الاعتراف بان هذه المسائل مما يصعب فيها وجود الاكراه والنسيان والجهل، ولكن الاكراه قد يوجد، لان الاكراه ممكن يكون ملجئ، واحد يعني يمسك ايد واحد ويحط فيها سكينه ويضرب بيها التاني، ده اكراه ملجئ، ده ما يعني لا يلزم اي شيء بلا خلاف، وفي اكراه تاني غير ملجئ والراجح انه اكراه، يقول له يعني بس ما ينفعش في بعض الامور زي قتل النفس او الزنا بحره او عفيفه او نحو ذلك، لكن مثلا يقول له اشرب الخمره دي بارادتك او كل الميته دي والا هقتلك، هو ماسك السيف على رقبته، هو ما مش راح حاطط الميته دي في بقه مثلا، لا هو بيقول له كلها انت والا فالسيف على رقبتك اهو، ده صحيح ايضا انه اكراه، وممكن يحصل انسان يكره على ان فعل، لكن كون ان ده امر نادر لا يعني انه ان الحكم يتغير. وكذا هي ان طاوعت، هذا ايضا بعيد. الظاهر ان النفقات المتعلقة بالزواج يتحملها الرجل، يعني هي ان طاوعت آثمة، ولكن الكفارة عليه وحده. طيب هي كده احنا قلنا في امور كثيرة حرمت بالحيض. طب الحيض ده سينقطع ثم تغتسل، بيقول اذا انقطع بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يجوز لها ان تصوم، لان هنا هي بعد الانقطاع وقبل الاغتسال حكمها حكم الايه؟ الجنب. ما يشترط له الطهارة ما ينفعش تعمله، وما لا يشترط له الطهارة ينفع تعمله. فالصوم لا يشترط له الطهارة، هي منعت من الصوم لانها حائض، لأنها في حال حيضة، مش لأنها محدثة، لا هي إنما منعت منها لأنها حائض. فإذا انقطع الدم جاز أن تصوم. المرأة لو انقطع دمها قبل الفجر تنوي الصيام حتى لو هتغتسل بعد الأذان، مفيش إشكال. إذا في حاجات تباح بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، وحاجات لا تباح إلا بعد الاغتسال. يقول ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق. برضو ما الطلاق قلنا عشان تستقبل عدتها هي مستقبلها، يبقى والصوم لا يشترط له الطهارة. هي كان محرم عليها الصوم الباب لسبب آخر، إنها حائض وقد انقطع عنها الدم، لكن الصلاة كانت محرمة من أجل الحدث، والحدث كان مستمر فهي مش عارفة ترفعه، فيبقى كان محرم عليها من أجل الحدث الذي كان هو الحيض، والحيض حدث لا يمكنها رفعه. فلما انقطع يبقى هو ما زالت محرمة عليها برضو لأنها محدثة، بقت مثلها مثل الجنوب. يبقى هي متى انقطع عنها الدم ده مثلها مثل الجنوب. طيب الجماع هنحطه في أنه فيهم؟ الراجح ان الجماع نقوله بعد ما تغتسل لنص الآية، ولأن يعني لا يحصل كمال زوال الأذى إلا بالاغتسال واللبس بوضوء في المسجد. يبقى هي كان وهي يجري عليها الدم حدثها غليظ، فلما انقطع بقت زيها زي الجنب. هو عنده ان الجنب لو عايز يقعد في المسجد يتوضح، احنا قلنا ده في باب ما يحرم على المحدث، وان كنا قلنا ان مش الجمهور او ليس كل العلماء يرى هذا الرأي. هو بناء على انه يرى ان الجنب لو اراد ان يمكث في المسجد يتوضأ. طب الحائض اللي انقطع عنها الدم بقى حكمها حكم الجنب، تتوضأ وتمكث عند من يقول بان الجنوب يمكث، حيث ان احنا قلنا ما يمكث يبقى هي كمان ما تمكث. يقول وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. فهو يعني كأن المتن يعني فيعتبر هذا طهر او نحو ذلك. فهنا يبقى متى تقول ان الدم انقطع عنها؟ عندما تسخن القطنة فتخرج بيضاء، لا فيها دم ولا فيها صفرة ولا فيها كدر. يبقى دي مسألة ثانية في موضوع الصفرة والكدرة، ان لها حكم ما قبلها. يبقى احيانا قبل ما الدم ينزل يبدأ بايه؟ بصفرة وكدرة. يبقى دي ايه؟ طهر، لان الصفرة والكدرة لها حكم ما قبلها. نزل الدم بقت حائض، متى تعود الى الطهر مرة ثانية؟ لما تخرج القطة بيضاء، تخرج قطعة القطنة بيضاء تماما. ملخص المسألة ان الصفرة والكدرة لها حكم ما قبلها. ده دوت على مذهب الجمهور ايضا، وإلا ففي خلاف طويل قوي في موضوع الصفرة والكدرة، وهذا هو الراجح وهو يعني مقتضى الاحاديث. يقول وتقضي الحائض أنا والنفساء الصوم لا الصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على أبواب الحيض. يبقى الكلام على الاستحاضة وعلى النفاس. نستكمل في المرة القادمة. عليكم السلام. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن في مصحف مفسر؟ لو كتاب تفسير بيجيب مثلا 5-6 آيات وبعدين يشرحهم وبعدين كده، فدوت بلا خلاف يجوز أن تقرأ منه الحائض. لان ده كتاب علم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل راسل الكفار برسائل فيها بعض ايات. فالحرمه للمصحف اللي هو قران محض. الدرجه الثانيه اللي هو المصحف المفصل اللي بيلتزم بانه يجي على مساحه من الورقه ويقول فيها المصحف متصل وعلى الهامش يكتب التفسير، ده في خلاف، والراجح انها تمس الاطراف اللي هي ما فيهاش قران، والاحوط ما تستخدمش ده، تستخدم الايه الكتب التفسير. ممكن اي كتاب تفسير مختصر يكون هتلاقي في كل صفحه 5-6 آيات، يعني بحيث تقدر تقرا قرايه ايه متصله، ولكن ما يكونش ان في اجزاء جزء كده من الورقه معمول عليه اطار ومحدد ان ده قران. الدرجه الثانيه اللي هي ان يكون في اطار محطوط فيه المصحف متصل والتفسير على هامشه، فهذا على الراجح يجوز اذا لم تمس الاجزاء التي فيها قران، والاحوط تدور على مصحف مفسر من النوع الاولاني، يعني يبقى كتاب تفسير مختصر يعني او نحو ذلك تقرا منه. حديث تحريم اللبس في المسجد ضعيف، علة التحريم، وقلنا ولا جنوبا الا عابري سبيل لا تقربوا الصلاه، قلنا يعني مكان اصلا ما ينفعش نحملها على الصلاه نفسها، لان كده ازاي تقول لا تصلي ولكن انت عابر سبيل، لا تصلي وانت جنوب ولكن انت عابر سبيل، ما تنفعش. لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مكان الصلاة. قلنا المصلى العيد النساء يجتنبن مصلى العيد الحيط. طب ده المصلى ده أقل من المسجد، يبقى لما نقيس المسجد عليه نقيسه إيه؟ القياس الأولى، ده مكان شغل بالصلاة فترة محدودة ومع ذلك صار له حرمة أن الحائض لازم إيه؟ تجتنبه، فهذا يبقى من باب أولى غيره. هل يجوز مسك المصحف بالجورب؟ يعني بعض اهل العلم يقول ذلك، والاحوط لا، لو بعود ماشي، شيء منفصل عن الايد، يعني يبقى ايه الم او حاجه تفر بيها، لو كتاب تفسير احوط واحوط كما ذكر. وعلى اي حال لو جورب ولا تبس الورق يبقى كل مكان الاحتياط لتعظيم المصحف يكون اولى. طبعا الان المصاحف المفسره فعلا اسهل الحلول وابعدها عن الشبهه، بالذات لو كانت مش حاطه القران كله مفصول عن باقي الكلام. هل يجوز اكل جاتو عيد الميلاد؟ مع العلم اننا لم نحضر لكنهم تركوه لنا، يعني لو ترك زجرا عن البدعه لكان اولى، لكن فهذا هو الافضل. هل يجوز ان اجلس مع اولاد في ابتدائي وانا من غير حجاب؟ ما هو الـ اذا يعني العبره بان يكونوا مطلعين على عورات النساء، احيانا نتيجه بيحصل ثقافه مبكره من وسائل الاعلام، فتجد الطفل صغير جدا وبيقدر يعرف الجميله من القبيحه، التي تشتهى من التي لا تشتهى، فيحتاط. لو كان هو طفل يعني لا ليس يعني لم يطلع على وسائل الاعلام ونحو ذلك، فغالبا يعني اقل من 8 سنين او 9 سنين لا يكون ظاهرا على عورات النساء. كشف ستر الوجه والكفين في خلاف بين العلماء، هل هو واجب ام مستحب؟ فلو هو المساله كلها في الوجه والكفين يبقى بناء على المذهب، مذهب من تستفتيه، والاولى في كل الاحوال هو الستر. اخ بيطلب ان احنا نشرح الصيام من الدرس القادم، والدرس القادم احنا هنكمل باب الحيض ان شاء الله تبارك وتعالى، وبعدين الاخوه يقولوا لنا رايهم لو يحبوا نتكلم على الصيام نتكلم باذن الله. المره الجايه هنتكلم على الحيض باذن الله، وبعدين الاخوه يقولوا لنا رايهم ان شاء الله تعالى. اخ بيسأل عن بعض صور الاستمتاع بين الرجل والمرأة. عموما الأصل جواز الاستمتاع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كل الصور بغض النظر عن التفاصيل إلا الوطء في الدبر والوطء في الفرج حال الايه حال الحيض، وما سوى ذلك بكل الصور يجوز، إلا أن يثبت أن فيه ضرر من جهة أخرى. ومن عافاه الله من الاطلاع على وسائل الإفساد فكلما كان الامر اقرب الى الفطرة وابعد عن الاغراب فهو اولى بلا شك. هل يجوز ان تحج المرأة بدون محرم؟ لا لا يجوز السفر ما دام هي هتسافر، لو هي من اهل مكة ماشي، انما لو هتسافر يبقى لا تسافر الا بدون محرم. نعم كبيرة السن وفي رفقة آمنة، بعض أهل العلم يقول يجوز، الراجح عندنا أنه لا يجوز. لو هي سألت ده مذهب معتبر، لو سألت من تثق به وأفتاها يبقى خلاص. ما جاء الراجح الحديث بيقول لم يستثني كبيرة ولا صغيرة، ولم يذكر رفقة آمنة ولا غير آمنة. سن 15 سنة، لماذا لا نقول أنه حكي حالة، يعني أنه علم أنه بلغ في السنة ديت؟ لا، هو الواقع انه قال 14 لم يرني بلغت، هو ما سألوش انت بلغت ولا لا، هو رأى ان 14 دي ايه دون البلوغ وقبله وهو على سن 15 سنة. السؤال عن بعض الاخوة الذين يلزمون البنات الصغار جدا بالنقاب، يعني التوسط امر حسن، يعني ان البنت يعني قد يكون في نوع من الـ يعني الـ المرأة الكبيرة نقول لها اصبري واحتسبي، اذا ما يعني اشتكت ان الثياب مثلا فيها نوع من الثقل زي ما فيها، فلان هي يعني مكلفة ويجب ان تقع. فاما البنت الصغيرة فاذا كانت هي لم تبلغ ان تشتهى فيعني لا يعني لا يلزمها بالنقاب، اولا من باب التدرج كما تدرج الشرع في تعليم الابناء الصلاة، وثانيا حتى لا يكون فيه نوع من يرحمكم الله، حتى لا يكون فيه يعني نوع من المشقة بدون دليل شرعي وبدون وجود مفسدة من عدمها، فيبقى يعود البنت شيئا فشيئا. يعني البنات يعني دي فطرة، ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فهو يعني إنما تتزين في بيتها زينة البنات المعتادة وليس أيضا زينة الفاجرات، يعني إذا كان مثلا أنواع من الزينة الفطرية المعتادة حتى وهي في سن صغيرة تتزينها، هذا مما يعني يمدح في تربية البنات، ان اشباع هذا الجانب الفطري عند البنات الصغيرات متى بلغت الامر حتى امام ابيها واخيها في نوع من الحرج، ان كان يعني تظهر في ثياب المهنة دون زينة. يقول هل يجوز القراءة من المصحف المفسر بنية التعبد بالقراءة فقط دون قراءة التفسير، وهل يأخذ هذا حكم القراءة من الحفظ؟ نعم، احنا قلنا المشكلة مش في القراءة، المشكلة في مس المصحف، فاللي هيقرأ من حفظه واحد تاني يمسك له المصحف، ما هي ممكن ده صورة اخرى يعني، وده ممكن مثلا الاخت الطحيد حتى لو هتجيب مصحف وتخلي ابنها يمسكه لها يتعود قراءة القرآن اذا كان مميز ممن يحترم المصحف، او بنتها، او يتتعاون النساء فيما بينهن. فالعبرة مش القراية حتى لو من المصحف اللي ما فيهوش تفسير، قرئ منه دون مسه ما فيش اشكال، فمش العبره بالحفظ، احنا بنقول مثال ان القراءه جائزه والمس غير جائز، يبقى طب ازاي نقول قراءه من الايه من الحفظ، لكن ممكن قراءه من المصحف دون مس، ازاي برضو حد تاني يمسكه الى نحو ذلك. ايضا الكتابه التي تعرض على شاشه الكمبيوتر مثلا حتى لو صوره فوتوغرافيه من المصحف او قريبه او يعني نفس رص المصحف المحض ليست مصحف، ممكن لو عندها شيء من ذلك تستعرضه تقرأ منه كل دارس. نعم لا ده مصحف القرآن المحض، مصحف القرآن المحض مصحف، ما يتعطش غير لطفل مميز ويؤمر بالوضوء. هل الغش حرام لذاتي ام حرام لغيري؟ يعني هو غش المسلمين؟ لا، غش الكافر حرام برضه، يعني غش لان يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. علم الطب فرض كفايه، ولكن هل يتغير الحكم لمن بالفعل دخل الكليه عايز يطلع ولا ايه؟ الله، يعني هو عموما بغض النظر عن كونه فرض كفايه، يعني يبر والديه، واظن ان هو لو كان في كليه الطب وخرج سيشق ذلك جدا على والديه. فهو مش يعني هو الاطباء كتير بفضل الله، ففرض الكفايه حصله وزياده، فمش هي دي القضيه. ولكن لو اظن لو ان هناك ابن في يعني في كليه الطب وخرج يشق ذلك جدا على والديه، فعلى الاقل من هذا الباب. ثم من باب ان يحصل رزقه بدون عناء، بلا شك انه لابد له من عمل يحصل منه رزقه، هيسيب يعني الكليه ويتعلم مثلا حاجه تانية، طب ما يخلص اللي هو بيتعلمها يعني يطلب بها الرزق. كراهه الشرب من فيه استقاء، يعني هذا من باب الادب، ولان يعني قد يخفى عليه الماء الذي في الاناء، ولانه قد يلحق ايضا الضرر بتكرار الشرب الى غير ذلك من الامور. وعلى اية حال الجمهور على ان هذا الامر على الكراهة وليس على التحريم. الطلاق الثلاث في المجلس الواحد الراجح انه هو يقع طلقة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.